سني ويسير حربه وسياسته ضد زعيم الحيرة. هذا شيء أعرفه، لكن ما صلة بود بكل هذا؟
هنا بيت القصيد. لماذا لا يكون بود جاسوسا للمنذر جاء يستطلع أخبار أعدائه على تخوم الشام؟
وقصة البحث عن فتى من جيء رحل ولم يعد.
ربما قصة مختلقة هدفها إخفاء المهمة الحقيقية، وقد حدث ذلك مرارا وصيق الجواسيس إلى الموت.
الموت؟ إنني لا أرى في سمات هذا الرجل الوادع الهرم شيئا مما تقوله.
هكذا يفعل الجواسيس، دائما يظهرون عكس ما يبطنون.
أتوشي بأمره إلى الحارث؟
لن أحمل دمه، سأدعه يرحل في الصحراء، فالصحراء وحدها تتولى معاقبته.
أنا لا أجاريك في ذلك.
لا تنسي أننا من نصارى اليمن يا عفراء، ونحن والغساسنة والروم على دين واحد.
دعنا نراقبه لبعض الوقت، فإن كان مما تظن أبدى وأظهر ذلك دون أن ندري، وإن كان عكس ذلك جعلناه في بطائننا يساعدنا في بعض أمورنا وحوائجنا.
أهلا بك يا سلمان في هذه الصومعة، تشاركني الإقامة فيها. لماذا لا تأكل بعد وقد مضى ساعات طوال على مجيئك؟
أنتظرك حتى تنتهي من صلاتك.
لن أفرغ من الصلاة حتى ينقضي الليل كله.
الليل في هزيعه الأخير، وما أظن الفجر إلا قادما على عجل.
نستغل ما بقي من الليل بسكونه وامتداده ليزداد قربنا من الله.
لكنك تصل الليل بالنهار.
لا عليك، كل يا سلمان ودعني، فلنا بالنهار متسع من الوقت لنأكل ونتكلم.
أيها الراهب، سؤال يؤرق جفوني ولا أجد له جوابا.
قله يا سلمان.
ما الذي أنبأك باسمي حتى تلفظت به قبل رؤيتي؟
لأنك مؤرخ في أسفارنا، وسيفيض الله لك نور الوجود الأبدي تغرف منه متى شئت من الحقيقة التي تنشدها.
وهل أعرف زمان هذا النور ومكانه؟
لم يحن الوقت بعد، لكنك ستعرفه، لأنك قبس من هذا النور الفيضي الذي خلق الوجود وما فيه لأجله.
المكيون ينتظرون قافلتنا بفارغ الصبر، أليس كذلك يا ابن المغيرة؟
بالطبع، إنهم يشتاقون لنسيج الشام وأطعمتها ولسكر فارس وشمعه.
ولكن هذا لن يملأ جيوبنا أرباحا كما نتوق ونشتهي.
بل قل كما تتوق أنت وتشتهي يا نوفل. قسما لو ملئت صناديقك ذهبا لطلبت المزيد.
ولكن لماذا لا يكون ثراؤنا كثراء عبد الله بن جدعان؟
لأن تجارته متخصصة بالعبيد دون سواها.
لقد امتهن فأتقن، وعرف من أين تؤكل الكتف، فادخر من الأموال ما لم يدخره كل تجار العرب قاطبة. قل لي يا وليد، لماذا لا نتخلى نحن عما فيه من تجارة مضنية ونتبع أسهل الطرق للربح الوفير؟
أتريد أن تتخلى عن أقمشة الشام وزيوتها وثمارها وقمحها؟ وأبناء الجزيرة كافة يتلهفون عليها؟ أم تريد أن تترك تجارة إفريقيا وما فيها من عطور وأطايب وخشب وريش نعام ولبان وما تدره من أرباح وفيرة؟ أم تتوق لترك حاصلات الهند من ذهب وصندل وأحجار كريمة وتوابل؟ أم تريد
أن تهجر البحرين بياقوتها ولآلئها؟ ما بك يا ابن عوف؟ قلت لك لماذا لا نتبع تجارة أيسر وربحا أوفر؟
دلني عليها.
كتجارة عبد الله بن جدعان،
ولكنه يتاجر بالرقيق.
ولماذا لا نتاجر مثله؟
لأنه يعرف سبلها ومعارجها. إنه على صلة وثيقة بزعماء الحرب من فرس وروم، ولهذا يشتري أسراهم بأبخس الأثمان ويبيعهم بأسواق النخاس في مكة بالثمن الذي يريده. أعلمت كيف جمع عبد الله بن جدعان ثروته؟ لماذا لا تنظر إلى أبي سفيان وهاشم بن مناف والمطلب بن مناف؟ لقد جمعوا ثروات طائلة وهم يتاجرون مثلنا.
لكنني متأكد من أن تجارة العبيد أكثر ربحا
وأصعب موردا. ها، في قافلتك بعض عبيد من الحبشة، لتسعد بذلك؟
لا يتخطون أصابع اليد، ثم إن ثمنهم مجتمعين لا يساوي ثمن شاة سمينة.
تقبل يدي وتبكي؟ ما الذي يجري سيدي الراهب؟
بحت لك يا سلمان بكل شيء إلا هذا السر، أخفيته إلى هذه اللحظة. أليت على نفسي أن لا أبوح به إلا في لحظة وداعك.
أراك استسلمت للموت سيدي.
الموت حق يا سلمان، ولن ينجو أحد منه. أتعرف لماذا قبلت يديك وبكيت؟
لا،
يداك هاتان ستصافحان أعز خلق الله على الأرض، ولذا قبلتهما لأتبارك منهما قبل موتي. أما وقد بكيت فلأنني ميت لساعة هذه، ولن أرى ذلك الإنسان العظيم الذي تزدهي الكائنات لولادته.
أي إنسان تقصد؟
البشير النذير الذي يولد في صحراء العرب.
وهل سيظهر نبي جديد؟
أشرف الخلق وأعز المرسلين قاطبة.
وكيف ألتقي به؟
حين ستكون عبدا ليهودي.
وكيف أكون عبدا وقد ولدت حرة؟
لن تلتقي به إلا عندما تكون عبدا.
زدني يا سيدي.
اسمع يا سلمان.
نعم.
سوف يمن الله على بني البشر بنبي اسمه أحمد، يظهر في بلد النخيل بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ويمتنع عن الصدقة.
وفي أي وقت يخرج؟
لا أدري، فإن خرج أدركه، وإن أدركته صدق وآمن به، فهو خير خلق الله وأشرفهم جميعا.
وإن أمرني بترك ما أعتقد؟
أطع، فإن الحق فيما أمر.
أود أن نكون معا.
حبذا يكون ذلك. هيهات أن ندفع الموت عنا. الموت يدنو يا سلمان، لا أستطيع دفعه. أدرني إلى الشرق فإنني أنوي الصلاة. ما بك واقف يا سلمان؟ انطلق وابحث عن طريقك إلى النبي، ولا تتوانى عن هذا أبدا، فإن الخير كل الخير فيما تفعل.
الرجال، أقيموا المضارب، آن لنا أن نرتاح قبل مواصلة السير.
لكننا لم نقطع المسافة المطلوبة يا ابن المغيرة.
أما ترى الشمس في كبد السماء تلهبنا بحرارتها، ورمال الصحراء تمتنع عن الحافي والمنتعل.
يجب أن نصل مكة قبل سوق القاف بأيام.
إن مشينا في هذه الرمضاء لن نصل أبدا. دعنا نستريح في هذه الواحة حتى إذا دنا الأصيل انطلقنا من جديد.
حسنا، على راحتك.
أيها القوم، لا تنسوا الجمال والأحصنة، ضعوا لها من الطعام والماء ما يكفي بقية الرحلة.
تعال يا نوفل، اجلس بجانبي، نقطع الوقت بالحديث.
سيدي الوليد، لقد أفاق الرجل من غيبوبته، ففتح عينيه قليلا ثم طلب ماء ليشرب.
أعطوه ماء وراقبوه حتى يستيقظ تماما.
ما الذي تنوي فعله بهذا الرجل؟
شكله لا يدل على أنه من أبناء هذه الصحراء. نأخذه إلى مكة ونبيعه في سوق النخاسة بسعر مرتفع.
تستعبده قبل أن تعرف حاله وموطنه؟
وجدناه في الصحراء بين الموت والحياة، أنقذناه من الموت إلى الحياة، فحق لنا امتلاكه.
ألا يكون ابن شيخ لقبيلة ظل في الصحراء فكان ما كان؟
إن كان كذلك أرجعناه إلى أهله ونلنا مكافأة عملنا هذا، لكنني لا أظنه كذلك. شكله يوحي أنه ليس من أهل هذه البلاد.
أيكون من الصعاليك الذين تلتهم أفرادهم الصحراء كل يوم؟
ربما. ما رأيك يا نوفل؟ أيكون عروة أم تأبط شرا؟
أظنه عمرو بن الورد للباسه وهندامه.
أتمنى أن يكون صعلوكا.
ولما؟
أسلمه إلى أقرب قبيلة تقتص منه لما يفعله ورفاقه من سطو ونهب وقتل.
ويحك يا ابن المغيرة، أتسلمه لأعدائه وقوافلنا تجوب الصحراء؟ قسما لو فعلت ذلك لما بقيت لنا قافلة أو تجارة.
الذي تنتظره أيها الرجل في هذه الصحراء القاحلة؟
أنتظر قافلة تقلني إلى بلاد الشام.
من أي القبائل أنت؟
أكره تلوين دمي بلون معين.
أستحسن جوابك. لأول مرة أرى رجلا لم تلوثه الصحراء بعصبيتها. من تقصد في الشام؟
جماعة تؤنسني وأؤنسها.
تحبذ لعبة الاحتياد. ما الذي تريده بالشام؟
العاقل هو الذي لا يفصح عن مرامه أمام عابر سبيل.
لن تكتب لي الغلبة، القافلة لن تمر الآن، ستؤنسني وأؤنسك. هيا امطط الحصان ورائي ولننطلق إلى مكان أكثر ظلا وأقل حرا.
أعد اسمك على مسمعي.
بهبود.
بهبود؟
نعم، بهبود ابن خشندان.
بهبود ابن خشندان.
قسما لو لم تكن محاطا برجالك لحطمت رأسك.
أخبرني، هل أنت جيئي المولد من أعمال أصفهان؟ لكن ملابسك توحي أنك من تميم أو غطفان.
لأنني من بلاد فارس.
وما الذي أتى بك إلى هذه الصحراء؟
أبحث عن أخ أضعته.
وهل كان أخوك حوذي قوافل؟ تكلم يا هذا، وإلا حطمت رأسك بعصايا هذه.
خرج من الموصل فاقتفيت أثره.
وهل نجحت فوجدته؟
لو حدث هذا لألفيته معي الآن.
أنت واثق من أن رفيقك الذي حدثتني عنه قد دفن في الصحراء؟ علّه كان حميما إليك.
كان خادما بمثابة الصديق والأخ.
ألديك خدم يا هذا؟ ما منصبك في بلادك؟
دهقانها.
دهقانها. يا لهذا الدهقان الحاف القدمين، ممزق الثياب، الجائع الذي يهفو إلى طعام كلب.
يا لخبثك، ما أحوجني إلى سيف أقطع به عنقك.
أتشتمني في سرك يا رجل؟
بل أحمدك وأثني عليك.
اسمع يا بهبود، أن تعود إلى بلادك فهذا مستحيل الحدوث، ولو كنت هرما لتركناك فريسة لهذه الصحراء برمالها ووحوشها. ولهذا عليك أن تختار بين أمرين، إما أن تبقى في هذه الصحراء بين رمالها الهائجة وأفاعيها السامة ووحوشها الضارية، وإما أن تكون في هذه القافلة خادما لنا، مطيعا لأوامرنا، عديم الشكوى، تهبنا دمك وروحك. ما تقول؟
أقول أهون الشرين، أبقى معكم لأحافظ على حياتي.
كنتم مع حواري محمد،
سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غرد طير في حميلة وصفت للحب دنياه الجميلة، كلما غرد طير في حميلة للحب دنياه الجميلة.
وتهالت في الربوة من درب لدرب، عشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالت في الربوة من درب لدرب، عشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وطفى شجو طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وطفى شجو طيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينساب
دعاء شفاهي وغناء صفاء القلب يجري إياهي.
ورأيت الخير ينساه دعاء بالشفاهي وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي, إلهي
ربي صف حالك دوما يا إلهي تسري بقلبي وشفاهي حبي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي
إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير إن يكن ذنبي ثوارا عن ضميري وخطى التوبة تاهت في المسير
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددت حول أيام الشعار فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى وحنين رددت حول أيام الشعار
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي
ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي ربي سبحانك دوما يا إلهي نغمة تسري بقلبي وشفاهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو السادس من شوال عام 1442 هجري قمري والمصادف للثامن والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي والموافق للثامن عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في السادس من شوال عام 786 للهجرة توفي الشاعر والمحدث المسلم عماد الدين إسماعيل بن محمد البعلبكي المعروف بابن بردس. وقد ولد ابن بردس في مدينة بعلبك بلبنان، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى دمشق ليدرس في مدارسها، كما انتقل إلى العديد من الحواضر الإسلامية للإطلاع على مكتباتها والأخذ عن علمائها حتى بان من أبرز الأدباء والمحدثين، إضافة إلى ضلوعه في علوم القرآن وقراءته. وبعد ذلك عاد إلى بعلبك للاشتغال بالتدريس والتأليف، حيث ترك مجموعة نفيسة من الكتب الخطية أبرزها كتاب الإعلام في وفيات الأعلام، وهو موسوعة منظومة تضمنت طبقات الحفاظ للذهبي. وعرف ابن بردس بحسن الخلق وتهذيب النفس وصفاء الروح. في مثل هذا اليوم من كل عام 28 من شهر أردي بهشت الشهر الثاني من العام الإيراني الهجري الشمسي يتم الاحتفاء بذكرى الفيلسوف والحكيم والفلكي والأديب الإيراني الكبير غياث الدين أبي الفتوح عمر بن إبراهيم الخيام المعروف بعمر الخيام النيشابوري. وقد ولد عمر الخيام عام 439 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم، ثم كرس وقته للبحث ودراسة الفلك والرياضيات والفقه والتاريخ والأدب الذي بان فيه نبوغه، وبرع واشتهر بتضلعه بعلم الجبر، واشتغل في تحديد التقويم السنوي والذي صار التقويم الفارسي المتبع إلى اليوم، كما يعتبر أول من اخترع طريقة حساب المثلثات والمعادلات الجبرية بواسطة قطع المخروط، واكتشف طريقة قياس الكثافة النوعية. وقد عاش عمر الخيام معظم حياته في نيشابور وسمرقند، وكان يتنقل بين مراكز العلم الكبرى مثل بخارى وبلخ وأصفهان رغبة منه في التزود من العلم وتبادل الأفكار مع العلماء. وهكذا صار لعمر الخيام الوقت الكافي للتفكير بأمور وأسرار الحياة، وكان مجيدا للغتين العربية والفارسية. ومن أبرز مؤلفات الفيلسوف عمر الخيام شرح ما أشكل من مصادرات كتاب أقليدس، ورسالة في الجبر، ورسالة في الطبيعيات، ورسالة في الموسيقى، ونوروز نامة. وأخيراً وفي 18 من مايو أيار عام 1830 ميلادي بدأت العمليات العسكرية للجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر، وكان الملك الفرنسي شارل العاشر قد اتخذ قراره ببدء العمليات العسكرية لاحتلال الجزائر بسبب انزعاجه من التهديدات التي وجهتها له الجزائر إثر رفض باريس دفع الديون المترتبة عليها إلى الجزائر والتي بلغت 7 ملايين فرنك. وقد أبدى الشعب الجزائري مقاومة بطولية قبل الهجوم وخلال الاحتلال الفرنسي لبلادهم، وقد استمرت الانتفاضات الشعبية في الجزائر حتى حصول البلاد على الاستقلال عام 1962 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
فوائد الزنجبيل والسلامة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطرة مضمخة برائحة الزنجبيل والليمون نهديها لمستمعينا الأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يتمتع الزنجبيل بالنكهة المميزة والطعم اللاذع الحار، وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكريم في الآية: يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وذلك لفوائده العظيمة بالإضافة إلى طعمه المميز. فما هي أهم تلك الفوائد؟ تابعونا مستمعينا في كل مكان. وأهلا بكم. من فوائد الزنجبيل الجمالية والصحية التي يذكرها أطباء التغذية أولا: يعالج الزنجبيل مشكلة تساقط الشعر، حيث يقوم الزنجبيل بتنشيط الدورة الدموية، إذ يسرع من عملية وصول الدم الغني بالأغذية اللازمة لفروة الرأس، كما أنه يعمل على إطفاء الجمال والقوة للشعر. ثانيا، للزنجبيل فائدة كبيرة في تفتيح وتنقية البشرة، وينصح باستخدام مخلوط مبشور زنجبيل بالإضافة إلى ملعقة عسل، ووضعه كقناع على الوجه، حيث تنظف البشرة وتغسل قبل وضع الخلطة عليها، ثم توضع الخلطة لمدة ربع ساعة ويغسل الوجه بعد ذلك. ثالثا، للزنجبيل مفعول كبير في تنحيف الجسم، ويعمل على تنظيم عملية الهضم لدى الإنسان. أما الحرقة اللاذعة في الزنجبيل مستمعينا، فهي مهمة في حرق الدهون، ويذكر الأطباء وصفة طبية من تناول مزيج الزنجبيل مع القرفة بعد غليهما، وذلك بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وشكرا على متابعتكم مستمعينا. من فوائد الزنجبيل الأخرى، وصلنا إلى النقطة الرابعة، للزنجبيل فائدة كبيرة في علاج الغثيان والقيء للحامل، وهو مهم في التخلص من أعراض الوحم. خامسا، يحتوي الزنجبيل على بعض الزيوت تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويعالج الزنجبيل آلام المعدة، ويعالج الإسهال الناتج عن نزلات البرد، ويخلص المصاب بالقحة وتراكم البلغم من هذه الأعراض. كما يقوم الزنجبيل بتطهير الأمعاء والجهاز الهضمي وحمايتهما من التسمم من الأغذية. سادسا، وتزداد الفائدة المرجوة من الزنجبيل إذا خلط مع عصير الليمون، حيث يساعد عصير الليمون مع الزنجبيل الدافئ على تخفيف آلام الحلق والتهاب اللوزتين إذا استخدم كغرغرة عدة مرات في اليوم، كما أنه يساعد على التخلص من البلغم. سابعا، لاحتواء الليمون عند عصير الليمون مع الزنجبيل، لاحتواء الليمون مستمعين على فيتامينات B2 والريبوفلافين وB3 والكالسيوم والبوتاسيوم، فإن تناول مخلوط الزنجبيل والليمون على الإفطار يفتح الشهية طوال اليوم ويقوي جدران الأوعية الدموية. ويبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. تحية لكم طيبة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، ومع جانب مهم من الجوانب التربوية في القرآن الكريم، وهو الإحسان، ذلك المفهوم الإسلامي الذي يرتقي بالنفس الإنسانية في مدارج الكمال. والإحسان إلى النفس وإلى الخلق، والإحسان في الفعل والقول، من الأمور المهمة التي حثت عليها الشريعة المقدسة، وهو التفضل بكل عطاء تفضلا ذاتيا غير ملزم للمعطي ولا واجب للآخذ. هذه المفاهيم وغيرها سنتعرف عليها من خلال حديث للشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الإحسان يأتي بمعنيين: أحدهما الإنعام على الغير والتفضل عليه بعطاء مادي أو معنوي، يقال أحسن فلان إلى فلان. والمعنى الثاني الإحسان في الفعل والقول، ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وما أشارت إليه الآية الكريمة يشتمل على المعنى الأول، وهو التفضل على الناس ومساعدة المحتاجين وإسداء النصيحة إليهم، كما يشمل أيضا أداء الفرائض وكل أعمال الخير. والإحسان بالمعنى الأول مرتبة أرقى من العدل، فالعدل أن تجازي على الخير مثلا بما يساويه، أما الإحسان فأن تزيد شيئا على ذلك. لذا فإن العدل واجب والإحسان مندوب مستحب، ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين فقال: وإن الله لمع المحسنين. قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. من المستحبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية والتي تدخل في باب الإحسان الصدقة، وخصوصا التصدق على الأرحام والأقرباء والمحتاجين منهم خصوصا، كما يستحب في الصدقة أيضا إخفاؤها سواء على الناس بشكل عام أو على المحتاج نفسه. أما إخفاؤها على الناس فلكي تكون خالصة لوجه الله تعالى، خالية من شائبة الرياء وحب الظهور وغير ذلك. وأما إخفاؤها عن المحتاج بمعنى إيصالها إليه بطريق غير مباشر، فللحفاظ على كرامته وماء وجهه. وإن كانت هناك بعض الموارد الاستثنائية قد يستحب فيها التصدق بشكل علني، كأن يقتضي الموقف تشجيع المؤمنين على دفع الصدقة أو إشاعة المعروف والبر وغير ذلك من الدواعي، ولكن بشكل عام يستحب التصدق سرا. وفي الصدقة والإحسان إلى الفقراء ثواب عظيم في الآخرة، وكذلك آثار دنيوية كدفع البلاء والمرض والكوارث، وكذلك من آثار الصدقة نزول الرزق وقضاء الدين والحوائج وغير ذلك مما نصت عليه الأحاديث النبوية والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام.
الفيد قد أن من غفلات.
أنفيته قد أن من غفلاتي
رباه شطر العمر ولا وجهه ومضى ضياعا فيها ولا.
كانت امرأة علوية من ذرية النبي تعيش مع زوجها وبناتها في إحدى المدن، فحدث قتال في تلك المدينة وقتل زوجها، فهربت مع بناتها إلى مدينة أخرى والتجأت إلى بعض الأغنياء فلم يلتفت إليها، وكان بجواره رجل مجوسي، فثارت في نفسه الغيرة على هذه المسكينة فأدخلها إلى بيته وأفرد لها حجرة خاصة، وطلب من زوجته وبناته أن يقمن على خدمتهن بأحسن ما تكون الخدمة. وفي الليل رأى هذا المجوسي كأن القيامة قد قامت والعطش قد أضر بالناس وهم يتهافتون على الحوض وهو معهم، فلما وصل وجد عليا عليه السلام يسقي بعض الناس ويطرد آخرين، وعندما وصل سقاه علي الماء وقال له: هذا جزاء إحسانك لذريتنا. فانتبه الرجل مذعورا وهو يجد برد الماء في قلبه، ومن يومها أسلم هو وعياله وأصبح من خيار المسلمين. مستمعين الكرام، الإحسان دعامة مهمة من دعامات أخلاق المسلم، وقد حث القرآن والروايات الشريفة على التحلي بهذه الصفة العظيمة إرضاء لله تعالى ومساهمة في بناء مجتمع متحاب متعاون. حتى نلتقي معكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده.
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناس أن المتواضع للناس، الله الله يا ناس
أن المتواضع للناس
حين الميزان أرجح إنسان.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار
كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار.
وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك.
كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا.
فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد قليل وفي الساعة 3:49 تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:11، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:18. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:29 وعلى مدى 10 دقائق، يليه مكارم الأخلاق. في الساعة 5:26 تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. من أعلام المؤمنات يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:24، يليه نور وبلاغة. تستمعون إلى أناشيد مختارة في الساعة 6:45 وعلى مدى ربع ساعة.
أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خلص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو الأسوة الحسنة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بعث النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، رحمة للكائنات، حتى الجمادات منها. حينما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى طيبة، أول عمل شرع فيه هو أنه بنى المسجد النبوي. في ذلك المسجد وضع له في بادئ الأمر جذع نخلة يخطب عليها، حتى إذا كثر عدد المسلمين استبدلوا هذا الجذع بالمنبر، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله ورق المنبر وخطب، وإذا بذلك الجذع يحن ويئن حتى سمع أنينه كل من حضر. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وآله، ترك الخطبة ونزل من على منبره واحتضن الجذع حتى هدأ وسكن. النبي صلى الله عليه وآله لم يتركه زهدا فيه، وإنما لحاجة المسلمين إلى منبر. النبي صلى الله عليه وآله هو رحمة لكل العالمين. حينما بعث في تلك الحقبة الأوضاع كلها غير جيدة، غزوات، الغدر، تفشي الظلم، الناس ليس في أمن، الوضع الاقتصادي متدهور. وتلخص هذا الجانب السيدة الزهراء سلام الله عليها: وكنتم على شفا حفرة من النار، وذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، أذلة، تشربون الطرق وتقتاتون القد،
الطرق هذا الماء حينما تخوضه الإبل يأتي الناس ويشربون من هذا الطرق وتختاتون القد والورق أذل خاسئين. أما من الناحية الأمنية والوضع الأمني تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد.
صل على محمد وآل محمد.
بعد اللتية والتي النبي صلى الله عليه وآله بعظيم أخلاقه أثر في الكون، وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه الدقائق أحببنا أن نتحدث عن بعض أخلاقيات النبي صلى الله عليه وآله لنتأسى به ونقتدي به، وكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة. من لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يسير بسيرته لا يأمن العطب، لا يأمن الهلكة. وأحب العباد إلى الله كما يقول الأمير المتأسي بنبيه صلى الله عليه وآله. من أخلاقه وتواضعه، في يوم من الأيام جاء رجل إلى النبي وأخذ يكلم، فأرعد الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: هون عليك، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القد. كان لا يتميز على أصحابه، يجلس حيث انتهى به المجلس. إذا جاء الغريب لا يعرف من هو النبي، لأنه لا يتميز في جلسة ولا في ملبس ولا في غيرها. فإذا جاء الغريب: أيكم رسول الله؟ إلى أن صنع له الأصحاب دكة من طين ليعرف الغريب أن هذا هو النبي صلى الله عليه وآله. ومن عظيم تواضعه حينما خرج مع أصحابه، فقال رجل حينما أتى وقت الغداء: علي ذبح الشاة، وقال الآخر: وعلي طبخها، وقال آخر: وعلي صلخها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: وعلي جمع الحطب. يا رسول الله، نحن نكفيك الأمر. قال: أعلم أنكم تكفوني. ولكنه صلى الله عليه وآله أراد أن يعطي الأمة الدرس أن المسؤول، أن الحاكم عليه أن لا يتميز عن شعبه ولا يترفع عن الناس، أما عن عفوه وحلمه. والعفو إنما يعظم حينما يكون الإنسان قادرا، أما إذا كان ضعيفا عاجزا فليس هناك أي مفخرة لهذا العفو. حينما لا تستطيع أن تقتص من الظالم، حينما لا تستطيع أن تأخذ حقك ممن ظلمك، هنا ليس هناك مفخرة أن تقول لقد عفوت عنه. إنما حينما تدخل منتصرا فاتحا وعندك القوة والرجال والعدة والعتاد، حينما تعفو يكون للعفو منزلة. عتاة قريش حينما دخل النبي صلى الله عليه وآله مكة فاتحا، بأية هيئة أنزل رأسه على قرغوس الفرس تواضعا لله، وحينما سمع المنادي ينادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تصبى الحرمة، قال: ما هذا النداء؟ وأمر المنادي بأن ينادي: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. وجاء إلى عتاة